الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في مناقشة الأدلة التي ذكرها الشيخ الأعظم لإثبات أنه قصد المعصية يترتب عليها العقوبة، ووصل بنا الكلام إلى الدليل الثاني، وهو ما ورد فيه تعليل خلود أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار بالعزم على الثبات على ما كانوا عليه من الطاعة والمعصية. فقد ورد في عدة روايات ذلك، منها ما ورد في رواية عن أبي هاشم، وقد نقلها نقل الروايات من الهامش، هامش المباحث في ماذا الذي تعرض له السيد الحائري حفظه الله. أقرأ هذه الروايات. قال أبو صفحة 257 هذه الرواية. قال أبو عبد الله عليه السلام: إنما خلد أو خلد أهل النار في النار. ليش؟ قال: لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو خلدوا فيها أن يعصوا الله أبدا. إذن كانت عندهم نية على الثبات على المعصية. التفتوا للرواية: إنما خلد أهل النار في النار لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو خلدوا فيها أن يعصوا الله أبدا، وإنما خلد أهل الجنة في الجنة لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو بقوا فيها أن يطيعوا الله أبدا. فبالنيات خلد هؤلاء وهؤلاء، ثم تلا قوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته. قل كل يعمل على شاكلته، قال على نيته. هذه الطائفة يلاحظ على الاستدلال بها عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى: بالإضافة إلى ضعف سندها، فإن مدلول هذا الحديث أن عقاب العاصي على شدة خبثه، بحيث وصل الخبث إلى درجة العزم على المعصية والثبات والاستمرار عليها. بحيث وصلت درجة الخبث إلى العزم على المعصية والثبات عليها، فيستفاد من الرواية أن العزم على المعصية والثبات والاستمرار عليها محرم شرعا، وهذا لا يلازم أن مجرد القصد للمعصية ولو لا بقصد العزم والاستمرار بل لشهوة نفسانية ولغلبة النفس والهوى، بحيث أن الإنسان في حال المعصية قد يتأسف وقد يندم، فأين علاقة هذا بشنه؟ بذاك. العزم على الثبات والاستمرار في المعصية قد يقال بأن بنفسه حرام شرعا، وهو من المحرمات القلبية. العزم على المعصية قالوا من الكبائر، واضح؟ الإصرار على المعصية أو العزم على المعصية من الكبائر، أي بمعنى أن العزم والاستمرار والثبات على نية المعصية حرام شرعا، وأين هذا من مجرد مطلق القصد إلى المعصية ولو لأجل غلبة متمرد غلبة شهوانية وشنو وغلبة الهوى والنفس وإشباع الحاجة لا لخبث سريرة وصلت إلى هذه الدرجة. فالرواية حينئذ لا تدل على محل البحث وهو أن مطلق القصد من المعصية حرام حرامون. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، الظاهر من هذه الرواية أن البقاء على الكفر والإيمان هو الموجب للخلود، وبعبارة أخرى العزم على الكفر العقائدي، العزم على الكفر العقدي يوجب استحقاق الإنسان للخلود، لا العزم على المعصية الجوارحية. ليس البحث عن المعصية الجوارحية بل العزم على الكفر والثبات على الكفر هو الموجب للخلود واستحقاق العقوبة الأبدية. فالبقاء على الكفر العقدي والبقاء على الإيمان العقدي الذي هو منشأ العمل هو الموجب للخلود وعدم الخلود. وأين هذا عن الشخص المؤمن الذي عنده اعتقاد وإيمان غايته أنه قصد المعصية في مقام العمل؟ فأين هذا من ذاك؟ فتكون الرواية بناء على ذلك أجنبية عن محل البحث، لأن الرواية ناظرة إلى مسألة الكفر والإيمان، العزم على الكفر وعلى الإيمان. فأهل المعصية ماذا الكافر إنما خلد في النار. ليش؟ لأنه بلي خلد أهل النار لأن نياتهم كانت النية مسألة عقدية التي منشأ العمل، لو بقوا في الدنيا لعصوا الله أبدا. فحينئذ ماذا؟ فحينئذ الرواية تكون أجنبية عن محل الباحث. الإشكال الثالث، قد يقال كما أفاد بعض الأعلام بأن الرواية لا يستفاد منها على أن العقاب على مجرد النية بل العمل المقرون بالنية، وفرق العمل المقترن بهذه النية موجب للخلود، ولا يستفاد منها أن الخلود منشأه صرف النية، بحيث لو واحد كانت عنده نية ولم يعمل عملا جوارحيا خارجيا فلا يستفاد من هذه الروايات أنه يخلد، بل الخلود لأجل العمل المقترن بهذه النية. فتكون الرواية أجنبية عن مجرد صرف القصد إلى المعصية. هل القصد إلى المعصية بعنوان القصد يترتب عليه العقاب؟ هذه الروايات لا يستفاد من هذا، بل العمل الخارجي المقرون بهذه النية هو الذي يستحق عليه العقوبات. لو خلدوا فيها أن يعصوا الله، مو مجرد صرف عصيان، يعني في عمل عصيان لكن غايته أنه شنو؟ مقرون بالنية العزم والثبات. إذن هذه الطائفة من الروايات لا يمكن الاستدلال بها على المطلب. الدليل الثالث، ما ورد في أنه لو التقى المسلمان فإن القاتل والمقتول في النار، حيث عللت الرواية بأن النار إنما استحقها المقتول لأنه أراد قتل صاحبه. وهذه الرواية كما ذكر في المباحث صفحة 258 في رقم 6 أن الرواية ضعيفة السند، يعني ويلاحظ عليها أولا حسن ويلاحظ عليها أولا أن الرواية ضعيفة السند، حيث الراوي لهذه الرواية زيد بن علي، وهو مع هو يعني من هو زيد بن علي؟ مو زيد، هو زيد الشهيد، لا، وهو عمر بن خالد، ولا دليل على وثاقته. عمر بن خالد، بل هو اسمه الظاهر اني زيد بن علي. يقول الراوي لهذا الحديث، استغفر الله، الراوي عن زيد، انا اشتبهت، الراوي عن زيد بن علي هو من؟ هو عمر بن خالد. بل الروايه هكذا، الروايه ما شخص يروي عن زيد، من هو هذا الشخص يروي عن زيد بن علي شهيد؟ هو عمر بن خالد، واضح؟ إذن الراوي عن زيد هو عمر بن خالد، ولا توثيق له إلا وجوده في أسناد كامل الزيارات، ولا يمكن الاعتماد على كامل الزيارات، وأيضا يمكن توثيقه على بحث، يعني أن ابن فضال في كتاب الكشي نقل توثيق عمر بن خالد. ابن فضال في كتاب الكشي نقل التوثيق، فوقع بحث، هل أن توثيقات ابن فضال نأخذ بها؟ هل التوثيق في كتاب الكشي نأخذ به؟ عندهم كلام في كتاب الكشي أصله في توثيقات بني فضال، أو بل توثيقات بني فضال وكذا، محل بحثه. على رأي السيد الشهيد الظاهر ورأي السيد الحائر يرون بأن الرواية ضعيفة السند، هذا من جهة السند. أما من جهة الدلالة فإنه بلحاظ سياق الرواية المستفاد من قرينة السياق أو القدر المتيقن في مقام التخاطب أنه النار ليس لصرف الإرادة بما هي إرادة، بل الإرادة المقرونة بالشروع في العمل والشروع في المقدمات، فلا يستفاد منها أن مجرد القاصد بما هو قاصد يترتب عليه العقوبة، لأنه وإن كان التعليل بأرادة، ولكن من الواضح أن التعليل مو لصرف المقتول، للمقتول الموجود في وين؟ في الرواية، والمقتول الموجود في الرواية أعمل المقدمات ولم يرتدع من قبل نفسه، فلا يمكن تعميمها كقاعدة عامة. هذا الإشكال الأول. الثاني، الإشكال الثالث، بأن المقتول استحق النار هنا لأنه فعل معصية، حيث إن نفس إعلان القتال مع المسلم وإشهار السيف والشروع في المقدمات حرام شرعا، هو نفس حرام، إذ ليس المحرم فقط قتل المسلم، بل نفس إعلان المقاتلة معه وإشهار السيف وهذه المقدمات كلها حرام مبغوضة شرعان. فحينئذ إنما استحق النار لأنه أراد قتل صاحبه، لا بمعنى الإرادة المجردة، بل الإرادة المقرونة بالمقدمات المحرمة، وهذه المقدمة محرمة بعنوانها محرمة، يعني لا بما أن مقدمة الحرام حرام، لا، هي بنفسها شنو؟ دل الدليل على أن محاربة المسلم كفر وفسوق وما شاكل ذلك، ولهذا التزم الإعلام بأن إشهار السيف على المسلم وإعلان المقاتلة معه بنفسه حرام شرعا. فهذه الرواية أقصى ما تدل على حرمة مثل ذلك، ولا يستفاد منها أن مجرد القصد إلى المعصية ولو الشروع في المقدمات أيضا حرامون، لأنه خصوصية الرواية أن المقدمات هي بنفسها محرمة بعنوانها، لأنها تدخل في القتال مع المسلم، وإعلان المحاربة والقتال مع المسلم حرام شرعان. واضح؟ نعم؟ أراد، إن الأرادة هنا ليس براها صرف العزم، الإرادة المقرونة بشنه؟ بالعمل، غايته أن هذا العمل من سنخ العمل المحرم، فالإرادة المقرونة بالسنخ العمل المحرم حرام شرعا. واضح؟ هذا ما يتعلق ماذا بالإشكال، شنه؟ الإشكال الثالث على الرواية. ومن هنا يتضح أن الظاهر أن المراد من الإرادة ليس صرف شنه العزم، بل هو كناية عن العمل والشروع في المقدمات. أراد قتل صاحبه لا بمعنى أراد بمعنى صرف الإرادة كالحب، إن الذين يحبون أن يشيع أن ماذا أن أن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، لا مجرد الحب ما هو حب، لا الحب العملي، الإرادة العملية، أي الدخول في صراط القتال مع المسلمين، وهذا لا إشكال أنه حرام حرامون. الدليل الرابع ما ورد في العقاب على المقدمات كغارس غارس العنب ليعمل خمراء، والسعاية للمؤمن لكي يقتل عند السلطان الجائر. فقد استدل الشيخ الأعظم بهذه الروايات لإثبات أنه ماذا العقوبة يستحقها الإنسان بمجرد قصد المعصية. والجواب على ذلك من عدة جهات شيخنا. الجهة الأولى، هذه الرواية كما أفاد سيد المنتقى بأنه يستفاد من هذه الروايات أن بعض المقدمات حرام شرعا بعنوانها، إذ المقدمة لها لحاظان تارة تلحظ بما هي مقدمة للحرام فيقع البحث مقدمة الحرام حرام أو ليس حرام، تارة يبحث عنها بعنوانها المستقل لا من حيث أنها مقدمة للحرام، هي بنفسها بعنوان هل هي حرام شرعا أو ليست بحرام. مثل واحد دخل الأرض المغصوبة مقدمة لقتل فلان، فهي الدخول في الأرض المغصوبة يلحظ مقدمة للقتل فيقال مقدمة الحرام حرام، لكن بلحاظ أنه فعل في نفس حرام حرام، الدخول في الأرض المغصوبة حرام حرام. هنا يقول سيد المنتقى وكذا السيد الشهيد الصدر أسف الله وكذا السيد الحائري في الهامش، يقول بأنه لا مانع أن يستفاد من هذه الروايات أن بعض المقدمات مبغوضة عند الشارع بعنوانها كذي كماذا كصنع أو كزراعة ماذا أو كشراء أو كصناعة أو زرع العنب للتخمير لأجل أن يعمل خمرة، أو نفس السعاية إلى على المؤمن والتجسس على المؤمن ومقدمات الشروع لإرساله إلى الظالم نفسها بعنوانها حرام شرعا وهي معصية. ولا مانع من الالتزام بأنه إذا ورد الدليل الخاص لإثبات أن بعض المقدمات حرام نلتزم بحرمتها، نظير ما ورد في المقدمات المستحب أيضا المشي إلى زيارة الحسين، قالوا قطع المسافة مقدمة للزيارة ومقدمة المستحب ليست مستحبة، فكيف تقولون بأنه الماشي لذات الحسين شنو مستحبة؟ نقول أدلة خاصة وردت أنه ما عبد الله بشيء أفضل من الماشي، وغيرها روايات خاصة واردة في شنو في المشي لزيارة أبي عبد الله الحسين، هل قد درجة هل قد ثواب هل قد كذا واضح. إذن لا مانع من الالتزام أن بعض المقدمات محرمة كحرمة غرس العنب لأجل الخمر وحرمة مقدمات الربا، فلا يستفاد منها قاعدة كلية تنفعنا في محل البحث. واضح الإشكال؟ الإشكال الثاني، هذا هو عمدة الإشكالات، في إشكالات أخرى مو مهمة الآن، يعني في إشكال ثاني على الشيخ يقول مقدمة الحرام حرام، ذكر السيد المنتقى بأن الشيخ يرى أن مقدمة الحرام حرام، فحتى لو قلنا أنه هذا مو بعنوانها هي مقدمة حرام، ومقدمة الحرام شنو حرام شرعا، وأين هذا من قصد المعصية التي لا تقع معصية في الخارج؟ فلا يصح للشيخ أن يستدل بهذه الروايات لأنه يرى كبرى أن مقدمة الحرام حرام شرعا، وأين هذا من قصد وأين هذا من القصد إلى المعصية الواقعية التي لم تتحقق في الخارج فقد قصد المعصية، فحينئذ لا دليل على الحرمة في هذه الحالة، فلا يصح له أن يستدل بهذه الروايات. الطائفة أو الدليل الرابع خامس، ما ورد في مسألة الرضا بفعل القوم و ووردت هنا عدة روايات لطيفة جليلة أوردها في الهامش صفحة 257 في النقطة الخامسة رقم 5. نقرأ الروايات لا بأس بها. ما ورد على أن الراضي بفعل قوم شريك معهم، هكذا الرواية الأولى. قال ما عن طلحة بن زيد، والسند غير تام، رواية غير تامة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال العامل بالظلم واحد، ثاني والمعين له والراضي به شركاء ثلاثتهم. همس الراضي، الراضي بفعل الظالم شريك مع الظالم، وجعل الراضي في سياق المعين والعامل. العامل بالظلم والمعين له والراضي به شركاء ثلاثتهم. هذه رواية، وهذه الرواية ضعيفة، فيها شخصين، فيها محل محمد بن سنان، محل بحث عندهم طويل، وفيها طلحة من؟ طلحة بن زيد، وقد بحثنا في دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي، وقلنا أنه طلحة بن زيد يمكن، قد يقال يمكن الإثبات وثاقته بدعوى أن الشيخ الطوسي عندما ترجم لطلحة بن زيد ذكر أن له كتاب معتمد، فوصف أن كتابه معتمد دليل على أن الشخص لهم ثقة، وإلا لو كان الشخص غير ثقة هل معنى تقول كتابه معتمد؟ لأن كل الرواية تنتهي إليه وهو غير ثقة، فكيف يكون الكتاب معتمد؟ فقد يستدل بهذا التعبير من الشيخ عن طلحة بن زيد بأن كتابه معتمد لإثبات وثاقة شنه؟ طلحة ابن زيد. وكذلك رواية صفوان عنه، حيث أنه صفوان ابن يحيى أحد الثلاثة قد روى عن طلحة ابن زيد. فيبقى المشكلة في محمد بن سنان، هناك بحث طويل في محمد بن سنان عليها. الرواية الثانية ما في نهج البلاغة مرسلة، الراضي بفعل قوم كالداخل معهم فيه، وعلى كل داخل في باطل إثمان، إثم العمل وإثم الرضا. فثلت على أن الرضا فيه إثمان. رواية أخرى، تعبتوا، رواية لطيفة، أنا أقرأ الروايات يعني للطافتها وأهميتها. الرواية الثالثة تامة السند، قال قلت لأبي الحسن، عجيب الرواية، قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله ما تقول في حديث روي عن الصادق عليه السلام قال إذا خرج القائم عجل الله فرجه قتل ذراري قتلة الحسين، ذراريهم قتل ذراري قتلة الحسين عليه السلام بفعال آبائهم، هكذا روي عن الصادق. وش تقول في الحديث؟ فقال عليه السلام هو كذلك. فقلت قول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، وش تقول في الآية؟ يسأل ولا تزر، وش دخل؟ هل قتلوك ذاك مو ذراري؟ بلي، قلت قول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى ما معنى؟ بعضهم يردها الأحاديث هالإشكال، بعضهم موجودين في زماننا يقولون هذا الحديث غير صحيح لأنه خلاف القرآن، لأن القرآن يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، هو نفس هذا عندها الإشكال. قال ما معنى؟ شوف رد الإمام، قال صدق الله في جميع أقواله، ولكن ذراري قتلة الحسين عليه السلام يرضون بفعال آبائهم ويفتخرون بها، يرضون ويفتخرون، يعني ناصب لما ناصب يصير، يرضى بفعل من قتل الحسين ويفتخر به، هذا أوضح مصداق للنص. خب، ومن رضي شيئا كان كمن أتاه، قاعدة، ومن رضي شيئا كان كمن أتاه، ولو أن رجلا قتل بالمشرق فرضي بقتله رجل بالمغرب كلكان الراضي عند الله عز وجل شريك القاتل، وإنما يقتلهم القائم عليه السلام إذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم. ونفس الرواية هذه بسند عن الرضا، قلت له: لأي علة أغرق الله عز وجل الدنيا كلها في زمان نوح وفيهم الأطفال؟ ليش أغرقهم؟ معنى فيهم شنو؟ أطفال خطية، شنو هاي يموتون؟ ومن لا ذنب له؟ فقال: ما كان فيهم الأطفال، ما كان فيهم الأطفال، لأن الله عز وجل أعقم أصلاب قوم نوح وأرحام نسائهم 40 عاما فانقطع نسلهم، فغرقوا ولا طفل فيهم، ما كان الله ليهلك بعذابه من لا ذنب له. وأما الباقون من قوم نوح فأغرقهم بتكذيبهم لنبي الله نوح، وسائرهم أغرقوا برضاهم بتكذيب المكذبين. ومن غاب عن أمر فرضي به كان كمن شاهده وأتى. رواية شريفة عظيمة المضامين، واضح قواعد مهمة. يقول فبلولي: ومن غاب عن أمر فرضي به كان كمن شاهده وأتاه. والظاهر رواية صحيحة. هذا ما يتعلق بأي طائفة؟ دليل الخامس. ويلاحظ على الاستدلال بهذه الطائفة: أولا، العقاب على الرضا بصدور الذنب من الغير لا يلازم العقاب على مجرد قصد المعصية من الشخص لإغواء نفسه وهواه، فإن الأول أشد بلا إشكال، كما ذكر الشيخ حسن أمس. تارة الشخص يرضى بفعل الغير بالذنب، يعني ما عنده شهوة نفسانية ولا ميل، لا، يرضى بصدور الذنب من الغير، هذا قطعا أشد من شنو؟ من الشخص الذي يقصد المعصية بشهوة يريد أن يطفيها بإغواء نفس. فهل يتساوى من رضى أن يصدر الذنب من الغير ومع شنو؟ مع مجرد القصد إلى المعصية لأجل شهوة نفسية، فإن الأول بلا إشكال أشد من الثاني، فالعقاب على الأول لا يلازم العقاب على الثاني. وهذا ما أشار إليه غير واحد، ومنهم السيد الحائري صفحة 258، قال: من أن العذاب على الحب والرضا بصدور الذنب عن قوم لا يلازم العذاب على النية الصادرة عن شخص على أساس إغراء نفسه له باللذات، ففرق كبير بين هذا وذاك، فهذا لا يلازم ذاك. الإشكال الثاني ما أثاره سيد المنتقى، لطيف، نكتة لطيفة، بأن الرواية ناظرة إلى مسألة النهي عن المنكار، حيث إنه من لم يستطع النهي بيده وبلسانه فيجب عليه ماذا؟ النهي بقلبه، والرضا بفعل الغير عندما يصدر الذنب يتنافى مع مسألة النهي عن المنكر الحاصلة بالقلب. وكأن سيد المنتقى يعمم المنكر إلى المنكر الذي يباشره الإنسان يشوف المنكر، أو المنكر الذي حتى حصل في أزمنة سابقة، إذ تارة المنكر أنا قاعد أشوفه دخلت مجلس معصية، هنا لا إشكال أنه شنو؟ يجب النهي بالقلب لا أقل. تارة لا، سمعت أن هناك معصية، فهنا ظاهر كلام سيد المنتقى هنا أن النهي عن المنكر بالقلب يشمل أيضا شنو؟ هذا المورد، بمعنى أن لا يحصل للإنسان رضا بالمنكر، فنفس الرضا بوقوع المنكر محرم شرعان، لأنه خلاف النهي عن المنكر. إذن هذه الروايات
قد يقال ناظر إلى مسألة النهي عن المنكر، إذ النهي بالقيل والتضجر وعدم الرضا واجب، والرضا ينافيه.
إياي الإشكال الثالث، قد يستفاد من هذه الروايات أن الرضا بالإثم حرام شرعا، كما أفاد اليزدي في حاشيته على الرسائل، يقول الرضا بالحرام حرام. لو واحد رضى بالحرام مو باب النهي عن المنكر أو كذا، قد يقال هذا مو نهي عن المنكر، لأن المنكر شنو حصل في وين؟ حصل في زمان سابق، ما تشمل أدلة النهي عن المنكر. يقول في النتيجة يستفاد من الأدلة أن الرضا بالحرام حرام، فالعقاب لأجل أنه شنو فعل حرام. وأين هذا من مجرد القصد إلى شنو؟ القصد إلى المعصية. هذا ما يتعلق بالدليل الخامس، وبه تمت الأدلة في الروايات. وأما الكتاب، الدليل السادس، وهو قوله إن تبدوا ما بأنفسكم أو تخفوه. فقد ذكرنا بالأمس بأنه أفاد غير واحد من الأعلام بأن الظاهر من سياق الآية أن موضوعها ما فرغ عن أنه يوجب العقاب، يعني ما فرغ عن في رتبة سابقة أنه يوجب العقاب. فتقول ما يوجب العقاب كالشرك كالنفاق لا فرق في محاسبة الإنسان عليه بين السر والعلانية، أظهر الكفر أو ما أظهره، أظهر النفاق أو ما أظهره، فإنما يوجب العقوبة لا فرق عند الله في المحاسبة بين كونه سرا وعلانية. ولا تنقح موضوع أنه هل هذا يوجب العقاب أو لا يوجب العقاب، فلا يصح التمسك بها لإثبات أن هذا الشيء الفلاني يستحق فيه العقاب، أي القاصد إلى المعصية يوجب فيها العقاب، إذ الدليل لا يثبت شنه موضوعه. وقد ذكرنا بالأمس أن النكتة في تنقيح الموضوع هو هذا، يعني الموضوع أنه ما فرغ عن، إذ لو قلنا أن موضوعهم يلزم تخصيص الأكثر، صحيح؟ لو كان موضوعها مطلق ما في النفس، مطلق ما في النفس، خب نية شنو؟ نية حرام، نية مباح، نية مستحب، نية مكروه، أصلا شيء ما له علاقة بالقاصد، فهل هذا يعاقب عليه الإنسان؟ يقول لا، نستثني إلا 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 استثناء الأكثر، وهو مستهجن. إذن لا يصح الاستدلال بهذه الرواية لإثبات المطلب، وهذا أشار له سيد المنتقى وأشار له اليزدي أيضا في حاشيته، فقال، شوف عبارة اليزدي، أنا قطع عبارته لطيفة، قال مدلول الآية أن الله تعالى يحاسب ما في الأنفس تبدوه أو تخفوه من الاعتقادات الحق أو الباطلة أو سائر الأفعال القلبية مما هو محل للمحاسبة، لا أن جميع ما في الأنفس من الإدراكات والخيالات والإرادات محل المحاسبة. مضافا، هاي اللي ذكرنا إشكال ثاني، أن المحاسبة غير العقاب، اللي ذكر السيد هاشم تذكر أمس، الحساب شيء والعقاب شيء آخر، هاي الإشكال الثاني. الرواية وعدت بالمحاسبة فيغفر لمن يشاء، الآية قالت ويعذب من يشاء، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء، ففيها وعد بالمحاسبة. هو الوعد بالمحاسبة أعم من العقاب، إذ ورد في الروايات أنه الإنسان الله يحاسب حتى على شنو؟ على المباحات. من وين لك المال؟ من وين جايب لنا؟ ولهذا ورد أنه شنو؟ أفضل الناس، بمعنى الرواية أنه أقلهن شنو؟ مؤمنا وحملا يوم القيامة يأتي شنو؟ خالي خفيف، ما عنده مشاكل كثيرة وأموال كثيرة، وكذلك
يحاسب من أين ولماذا وكيف. هذا الدليل كم؟ السادس. الدليل السابع: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا، إلى آخر الآية. يلاحظ على الاستدلال بها أن الظاهر من الآية أن المراد ليس قصد الفساد بما هو نية الفساد ونية العلو، بل المراد من الآية العمل والسعي، فإرادة الفساد وإرادة العلو كناية عن نفس العمل والسعي في الأرض لأن يكون الإنسان متجبرا متكبرا مفسدا. إذن الإرادة تعبير كنائي عن العمل والسعي إلى الفساد في الأرض. وثانيا، لو تنزلنا وقلنا أن المراد منها ليس حيثية العمل، فلا مانع أن نلتزم بأن إرادة الإفساد في الأرض محرمة. إرادة الإفساد في الأرض شنو؟ محرمة، من المحرمات القلبية. وأين هذا من قصد من القصد إلى المعصية الجوارحية؟ إذ فرق بين هذا وذاك، وحينئذ لا يصح الاستدلال بشنو؟ بالرواية. خصوصا أن الآية تشير إلى وجود ملكة. شوف الآية وش تعبر: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون. شوف تعبر بالفعل المضارع يدل على شنو؟ الاستمرار. فمن يريد يعني عنده ملكة، ملكة العلو، ملكة شنو؟ ملكة الفساد. لا مانع أن نلتزم أنه يستحق عليها الإنسان شنو؟ العقوبة. أما لو قصد إلى المعصية يوما من الأيام لغلبة الشهوة، فهل هذا تقايس بما عنده ملكة الإرادة؟ يريدون بمحنى حيث أنه شنو؟ حيث تدل على الملكة المستمرة. إذن لا يمكن التمسك بهذه الآية لإثبات المطلب. الدليل الثامن والأخير، وهو قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. كما ذكرنا بالأمس أن ظاهر سياق الآية لمن قرأ قبلها من الواضح أنه تشير إلى العمل لا مجرد الحب المجرد عن العمل. إن الذين يحبون أن تشيع ليس المراد منه صرف الحب بالنفس المجرد عن العمل، بل الوقوع في صراط إشاعة الفحشاء بالبهتان، شنو؟ بالقذف، بالاتهام. فإن هذا بلا إشكال شنو؟ محرم. فليس المراد من الحب المعنى القلبي، بل المراد من الحب المعنى العملي، وهو الوقوع في صراط إشاعة الفحشاء والمنكر في مقام العمل. وهذا واضح بلحاظ سبب نزول الآية وبلحاظ سياق الآية. فلاحظ الإشكال الثاني: لو تنزلنا، فلعل هناك خصوصية لنفس حب إشاعة الفحشاء، فإن حب إشاعة الفحشاء على المؤمن لا مانع أن نلتزم بأنها بنفسها من المحرمات القلبية شرعان، وهذا لا يلازم حرمة مجرد القصد إلى المعصية الجوارحية، فهذه حرام. الإشكال الثالث: لو قلنا أن الحب ليس بمحرم، ولكن لا إشكال أن الحب كما ذكرنا سابقا الحب أشد من مجرد القاص لغلبة الشهوة ولغلبة النفس، فإن الحب أشد من قصد المعصية وإغراء الشيطان، خصوصا شيوع الفحشاء بين المؤمنين. فتبين من خلال هذا العرض العريض أبناكم بأن جميع الأدلة التي تمسك بها لإثبات أن قصد المعصية توجب الحرمة غير ناهضة. ولو سلمنا دلالة بعض الروايات فهي أخبار آحاد لا يمكن أن تقف مع الدليل قطعي الصدور، لأنه كما ذكرنا في بحث التعارض أنه الدليل الظني الصدور إذا عارض دليل قطعي الصدور شنو؟ سقط دليل الظن عن الحجية. نعم لو تمت دلالة الكتاب لصار التعارض بين قطعيي أصل الصدور. فيأتي الجمع الذي ذكره الشيخ، فإن ما قبلنا الجمع التي ذكرناها ثلاث جمع ذكرون اثنين واحد من برا، ما قبلنا صار التعارض شنو؟ مستقر. إذا صار التعارض مستقر فحينئذ لا بد أن نرجع في هذه المسألة إلى المرجحات أو ما شاكل ذلك. هذا تمام الكلام في مسألة التجري، وبه تم البحث في التنبيه الأول. يأتي البحث إن شاء الله غدا في الشروع في التنبيه الثاني، وهي حجية ماذا؟ العقل في الأحكام الشرعية، وهو الوقوف مع الإخباريين. بحث مفصل لطيف، الشيخ عرض الكلمات، جاب كلمات الاسترابادي، سحب الحدائق وكذا، من الأبحاث اللطيفة. ولهذا تلاحظون أن أبحاث الشيخ شنو تفصيل. مثلا درست التجري في الحلقة الثانية، في الحلقة الثالثة في الكفاية، قارن بين دراسة التجري في هذه الكتب وما تخرج من حصيلة، ومن دراسة التجري في وين؟ في كتاب الشيخ الأعظم. كم الحصيلة التي تحصلها في كتاب الشيخ الأعظم؟ وقيسها مع الحصيلة تحصلها في وين؟ في الحلقات أو في الكفاية. بلا إشكال ولا تردد أن مقدار ما يحصل عليه الطالب من معلومات ومن دقة ومن التفاتات ومن فروع، كم فرع مر علينا في المسائل الفقهية؟ كل روايات ومسائل فقهية ومشاكل ما شاء الله، كلها من كنوز شنه الرسائل. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.